السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. بسم الله الشيخ إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل أمس إلى الخمسين.
أبشر. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. والبيعة الأولى مع اثني عشرا من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا من طيبة، فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما والاه، ما بعد، فنكمل الحديث في التعليق الموجز على هذه الأرجوزة الطيبة المباركة، وهي الأرجوزة المهية في ذكر أحوال أشرف البرية صلوات الله وسلامه عليه. ابتدأ المؤلف كما سمعنا بالأمس السيرة النبوية بمولده عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر جملة من الحوادث التي وقعت في مكة قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة. وصل الحديث إلى العام الرابع، يعني من البعثة النبوية، لأن المؤلف في هذه المنظومة قد يؤرخ بالمولد وقد يؤرخ بالبعثة وقد يؤرخ أيضا بالهجرة، فهو فيما مر معنا مرة يؤرخ بالمولد ومرة يؤرخ ببعثته صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ البيت.
ثم دعا في أربع الأعوام بالجهر بالأمر جهرة إلى الإسلام.
يقول ثم دعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أربع الأعوام، يعني في رابع الأعوام والله أعلم، وهذا نبه عليه الشارح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله وحفظ أباه، بأنه الذي يظهر أنه يعني صواب البيت أن يكون في رابع الأعوام، في في رابع الأعوام، ثم دعا في رابع الأعوام. والبيت الذي بعده يقول ورابع من النساء، والصواب والله أعلم وأربع من النساء، فيبدو أنه صار عند الناسخ أو ربما أنه حصل خلل عند الناسخ، فالموضع الأول جعله أربع هو رابع، والموضع الثاني أربع وجعله رابع، هذا الذي يظهر العلم عند الله. قال ثم دعا في أربع الأعوام، يعني في العام الرابع من بعثته صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الإسلام جهرة. يعني يفهم من هذا أنه قبل هذا العام، قبل هذا العام كان يدعو إلى الله عز وجل سرا، كان يدعو إلى الله سرا، وهذا هو الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أوحي إليه وأمر بالتبليغ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام سرا، ولا شك أن هذا عن توقيف من الله سبحانه وتعالى، لأنه متبع في دعوته، متبع ما يؤمر به، فدعا إلى الله سرا عن أمر. وإن كان يعني ما أذكر هناك يعني دليل صريح أن الرسول أمر فيه بالسر، لكن حاله يدل على ذلك. ولما أمر بالجهر وبالإعلان في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، أعلن الرسالة، أعلن الدعوة وصدع بها عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله توقيف لأنها عبادة، الدعوة إلى الله توقيف لأنها عبادة، والعبادات كلها مبناها على التوقيف. فدعا إلى الله عز وجل أول الأمر سرا، ثم دعا إلى الله عز وجل بعد ذلك جهرا، كل ذلك عن أمر الله عز وجل له. والحكمة في ذلك حتى لا يكون لأعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى استئصال الدعوة من أصلها. فلو دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام جهرة من أول الأمر مع شدة عداوة المشركين، ربما قتلوه وقتلوا من أسلم معه، فوئدت الدعوة في أول وقتها. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه متم نوره، وهذه من أسباب ومن وسائل إتمام نوره، أنه يؤخذ بأسباب السلامة وبأسباب النجاح وبأسباب الظهور وبأسباب إعلاء كلمة الله، وهذه من جملة الأسباب، لأنه سلك مسلك الدعوة السرية، فدعا خديجة وأسلمت، ودعا أبا بكر الصديق وأسلم، ودعا علي بن أبي طالب وأسلم، ودعا عمر بن عبسة وأسلم، ودعا أبا ذر وأسلم، ودعا أخاه وأسلم، وهكذا. وروي أن خالد بن سعد بن العاص أنه أسلم، ذكروا هذا، لكن الذي يظهر أنه يعني أنه شاذ أنه أسلم حتى قبل أبا بكر، ذكر هذا ابن حبان في كتابه الثقات. لكن المقصود أنه المشهور عند المؤرخين وعند أهل العلم أن أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من الصبية علي رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الموالي بلال، وهكذا. ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سرا حتى أنزل الله عز وجل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصعد الصفا وأعلن في الناس الدعوة إلى ما كان يدعو إليه في السر. الذي أعلنه هو الذي كان يدعو إليه في السر. الذي يدعو إليه في السر ما هو؟ أعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولما أعلن الدعوة دعا إلى ماذا؟ إلى نفس الموضوع، عام وخص، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا صفية، يا عباس، يا كذا، قولوا لا إله إلا الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فدعا إلى الله سرا إلى التوحيد، ودعا إلى الله جهرا أيضا إلى التوحيد. وهنا بعض المناهج وبعض الحركات وبعض الأحزاب السياسية ماذا تفعل؟ تدعو إلى الله سر، في زعمها أنها تدعو إلى الله سر، وتقول نحن نتأسى بالمرحلة المكية بدعوة إلى ما كان يدعو كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، فندعو إلى الله سر. وهم في مجتمع مسلم، في مجتمع لا يمنع من أن يعلم فيه الناس التوحيد والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام الحلال وأحكام الحرام ونحو ذلك. طيب إذا كان المجتمع الذي أنت فيه لا يمنعك من أن تدعو إلى شرائع الإسلام، ما الذي تدعو إليه في السر؟ إذا أنت تدعو في السر إلى شيء تخاف منه غير موضوع بيان الشرع وبيان الحلال والحرام. الناس تدرس في المدارس وفي المساجد وفي الجامعات، قال الله وقال الرسول، ما حد يقول لهم شيء، فلماذا أنت تحزب بعض الناس وتختفي بهم وتنحاز بهم سرا؟ لو كانك كنت تدعو إلى الله الدعوة علنية مفتوحة والحمد لله. فهذا يدل على أن هذا الانطواء وهذا الاختفاء وهذا البعد عن أعين الناس وعن أعين الرقبة معناته أنهم يخفون شيئا غير الدعوة إلى الله، غير الدعوة إلى الله. وهؤلاء وأمثالهم يصدق عليهم قول عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت الجماعة والقوم يتناجون في أمر دينهم، شوف أمر دينهم دون العامة، فاعلم على أنهم مجتمعون على تأسيس ضلالة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليك إياك والسر وعليك بالعلانية، إياك والسر وعليك بالعلانية. فالوضوح في الظروف التي لا خوف منها من نشر قال الله وقال رسوله العلانية مطلوبة، لأن هذا العلم للجميع ودين الله للجميع ومأمور أن تبلغوا للجميع. فالدعوة السرية دعوة في الغالب تكون مبنية على ضلال، اللهم إلا إن كان هذا الداعي الذي يدعو إلى إفراد الله بالعبادة ويحذر من عبادة الأصنام والأوثان ومن الشرك بالله ومن البدع في دين الله، إذا كان في مجتمع قد إذا أعلن هذه الدعوة قد يسجن قد يضرب قد يؤذى في نفسه في عرضه في ماله، قد يكون له عذر أن يدعو إلى الله سره. لكن نحن نتكلم عن دعوة يزعم أصحابها أنهم يدعون الله سرا في ظروف زمانية ومكانية متاح لهم فيها أن يدعو إلى الله علنا، فهؤلاء يجب الحذر منهم وإساءة الظن بهم إنهم ما اختفوا وانحازوا عن جماعة المسلمين إلا لفكر منحرف يحملونه يمثل خطرا على دماء الناس وأمن الناس واجتماع الناس. والسيرة النبوية يستغلها بعض أهل الأهواء، يستغلونها في إسباغ الشرعية على ما هم عليه من الضلال والانحراف، مثل ما يفعلون بآيات من كتاب الله وبأحاديث سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك يفعلون بالسنة النبوية، وكذلك يفعلون أيضا بسير بعض الصالحين وبعض السلف الصالح. قال ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، فكان يدعو إلى الإسلام سرا ثم دعا إليه نفسه إلى ذلك الدين نفسه دعا إليه جهرا. نعم.
ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام.
نعم، الآن انتقل إلى موضوع الهجرة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهذه الهجرة غير الهجرة إلى المدينة، فهذه الهجرة كانت بقصد الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. فلما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة ترتب على ذلك شدة العداوة من المشركين على من أسلم، فآذوهم أذى عظيم وعذبوهم عذابا بالغا رضي الله عنهم وأرضاهم، من الرجال ومن النساء، من الأحرار ومن المماليك، كل من استطاعوا أن يؤذوه ويعذبوه لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة. فلما اشتد الأمر عليهم أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة حتى يأمنوا على أنفسهم، وهو لم يهاجر. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بالهجرة، لم يؤمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام، وهو متبع صلوات الله وسلامه عليه. فهاجر في أول أمر مجموعة من أصحابه رجال ونساء، قال وأربع من النساء واثنى عشر، يعني المجموع ستة عشر، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول بيت هاجر في الله عز وجل بعد لوط وأهله. وممن هاجر أيضا في هذه الهجرة عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمير، عبد الله بن مسعود وآخرون. قال: إلى بلاد الحبش، إلى الحبشة، كان فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي الذي هداه الله بعد ذلك إلى الإسلام وأسلم. قال: إلى بلاد الحبش في خامس عام. خامس عام من المولد ولا من الهجرة ولا من البعثة؟ من البعثة، تمام. قال: وفيه عادوا. وفيه عادوا يعني رجعوا، سافروا إلى الحبشة، استقروا فيها مدة، ثم رجعوا إلى مكة. لماذا رجعوا؟ جاءتهم إشاعة، وصلت إلى الحبشة إشاعة أن أهل مكة أسلموا، أن أهل مكة أسلموا، وأن الكربة قد زالت وفرجت والحمد لله، فرجعوا. فلما وصلوا وإذا الأمر على غير ما بلغهم، فمن استطاع منهم أن يعود عاد، ومنهم من قبضت عليه قريش وابت عليه أن يهاجر مرة أخرى. قال: وفيه عادوا يعني إلى مكة بسبب تلك الدعاية، ثم عادوا يعني مرة أخرى وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم عادوا لا ملام. نعم.
ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد.
قال: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر، عشر وثمان يعني قرابة المئة، قرابة المئة ما بين رجل وامرأة هاجروا إلى الحبشة، هاجروا إلى الحبشة طلبا لأن يعبدوا الله عز وجل في مكان آمن يتخلصون فيه من أذى عدوهم. نعم. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد يعني في العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، شرح الله صدر حمزة للإسلام فأسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه، أخو أبيه، وأيضا أخوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت أبا سلمة المخزومي، وأرضعت أبا سلمة المخزومي. فهؤلاء ثلاثة إخوة من الرضاعة. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، لقبه بالأسد لشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. وقد أعز الله عز وجل المسلمين بإسلام حمزة، وفي مدة متقاربة أيضا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعز المسلمون بإسلام عمر وإسلام حمزة. نعم.
وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته.
يقول: وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. مات أبو طالب على الكفر، ولما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وحضره بعض رفاق السوء وأهل الشر، وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طبعا واحد ممن كان يحث على الشرك أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات عليها. فأبو طالب مات على الشرك على الكفر، ولهذا علم أبي طالب صح عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عمك الضال قد مات، يعني فما أصنع به؟ قال واره، فوصف أباه به بالضال. والله عز وجل أنزل في شأن أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما مات أبو طالب فقد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كان يحوطه ويمنعه ويصد عنه أذى كثيرا من أذى قريش، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بأبي طالب وهو كافر في اتقاء شر قريش وكف أذاهم عنه. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم جواز الاستعانة بالكافر في صد عدوان من؟ في صد عدوان الكافر، لا بأس أن تستعين بكافر على أن تصد العدوان عنك، أن تصد العدوان عنك بكافر إذا أمكن ذلك. مثل ما استعان النبي عليه الصلاة والسلام على دفع أذى قريش بعمه أبي طالب وهو كافر، وكما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضى مكة في جوار ابن الدغنة، والحوادث في هذا كثيرة. فالإسلام لا يمنع من مثل هذا، إنه إذا احتاج المسلم إلى أن يستعين بكافر على دفع عدوان وقع عليه فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت.
نعم، يعني هكذا نقل أنه المدة الزمنية بين موت خديجة وأبي طالب أنها ثلاثة أيام، وقد تبحث ولا تجد، لا تجد حديث صحيح بسند صحيح أن هذه هي المدة، لكن تجد بعض العلم يقول بلغني، والعلماء في باب السيار يتسمحون، ما يشددون مثل تشديدهم في أحاديث الأحكام والحلال والحرام. ولهذا يقول الحافظ العراقي في الألفية، ألفية السيرة النبوية، يقول وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما قد صح، تجمع ما صح وما قد أنكر، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أورده أهل السير، وإن يكن إسناده لم يعتبر. يقول أنا أورد في الألفية على طريقتهم، إني أورد في هذه الألفية ما أوردوه في كتب السير، وإن يكن إسناد الخبر إسناد غير إيش؟ غير معتبر، لكن لشهرته ورواية العلماء له في كتب السير يتسمحون فيه. يقول وإن يكن قد صح غير ما ذكر أوردت ما قد صح منه واستطر، وإن يكن قد صح غير ما ذكر أوردت ما قد صح منه واستطر. يقول إن وجدت خبرا صحيحا يخالف ما ذكره أحد علماء السير فأنا أذكر هذا الخبر، إيه؟ أذكر هذا الخبر الصحيح، وإلا الأصل إننا نروي ونورد ما أورده علماء السير. لكن إذا كان الخبر المنقول في السيرة فيه طعن في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا طعن في جناب أحد من الصحابة، أو يخالف مثلا ما يخالف كتاب الله أو ما ثبت في صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الخبر يرد، هذا الخبر يرد، لأنه ثبت عندنا قطعا أنه مثلا موضوع ومكذوب، أو أنه مردود لا يمكن قبوله. قال وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. القصد أن موت خديجة ومات أبي طالب كان في وقت متقارب، وبذلك فقد النبي عليه الصلاة والسلام ركنين عظيمين كان يأوي إليهما، أبو طالب يمنع من أذى المشركين، وخديجة كانت نعم العون تواسيه تخفف عنه وتنفس له بما تورد له من الكلام الطيب الذي يخفف عنه، فوجد على موتهما موجدة عظيمة عليه الصلاة والسلام. ويذكر أنه ذاك العام كان يسمى عام الحزن، لكن لا أظن يعني هذا يثبت أيضا. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. وخديجة تقدم معنا في الدرس الماضي أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصي، وهي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عائشة، فالعلماء مختلفون أيهما أفضل، عائشة أو خديجة. ومن أهل العلم من جمع يقول عائشة أفضل، خديجة أفضل بالنسبة لأول الإسلام لما لها من النصرة والوقوف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المقام لم يكن لعائشة. وعائشة أفضل باعتبار آخر الأمر بما نقلت من العلم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وكان عظيم البر بها حتى بعد موتها، فقلما ذبح ذبيحة إلا قال: أعطوا صديقة خديجة، أعطوا فلانة، أعطوا كذا، فإنها كانت تزورنا أيام خديجة، حتى كانت عائشة تغار من ذلك رضي الله عن الجميع. نعم.
وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما.
بعد 50 وربع يعني 3 أشهر ونحوها، بعد 50 من إيش؟ من المولد. فأنت التواريخ هذه والأعداد هذه لابد تنتبه لها. وبعد 50 يعني من عمره، من عمر عليه الصلاة والسلام. وبعد 50 وربع يعني وأشهر تقريبا 3 أشهر أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. تقدم معنا بالأمس أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام رمت السماء نجوم هائلة، وكان هذا عند نزول الوحي، رجمت السماء بشهب كثيرة جدا على غير المعتاد، كما قال الله تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وذكرنا ما أوردوا في كتب السنن والسير أن إبليس بعث السرايا يبحثون عن سبب هذا الرمي لهذه الشهب، حتى وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فعرفوا أن هذا هو السر الذي لأجله رمي بالشهب. ومن أولئك الجن الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه القرآن جن نصيبين، وهي بلدة بين من بلاد العراق وبين العراق وبين سوريا. وفي الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونعم الجن، قال: أتاني جن نصيدين ونعم الجن، يثني عليهم، فإنهم لما سمعوا القرآن أسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين. وهذا معنى قوله وعادوا، وعادوا فعلما يعني عادوا منذرين. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي الصحيح أن أبا هريرة خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بأحجار ولا تأتني بروثة ولا بعظم. فأتى بأحجار، ولما تطهر النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة، قال: ما بال العظام والروث؟ فقال: أتاني جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فقلت لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه زادا، تجدون عليه زادا. هذا بالنسبة للعظام. وأما الروث ففي الصحيح صحيح مسلم أن الروث هو زاد دوابهم من أن الروث زاد لدوابهم، فالعظام طعام للجن والروث طعام أو زاد لدواب الجن. نعم.
ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال.
ثم على سودة، سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ابن لؤي، فتلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في لؤي، فهي قرشية عامرية يعني من بني عامر ابن لؤي، وهي القبيلة أيضا البطل الذي ينتمي إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. وهذه المرأة كانت زوجة لابن عمها السكران ابن عمر ابن عبد شمس ابن عبد ود إلى آخر النسب المذكور، فأسلمت هي وزوجها قديما ومات عنها السكران ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما ماتت خديجة وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بلا زوجة عرضت عليه سودة، عرضت عليه سودة فقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثيب، وكان من دواعي زواج النبي عليه الصلاة والسلام منها أنها امرأة لها سابقة في الإسلام ولها قدم صدق، وأنها كانت في ذلك الوقت أرملة رضي الله عنها وأرضاها، فكان في زواجه منها تسلية لها ورفعة لشأنها ومكافأة لها على ما قدمته في سبيل دين الله جل وعلا. وكانت عائشة تثني عليها جدا وتقول كما في الصحيح: ما من امرأة أحب أن أكون في مثل أحب إلي من أن أكون في مثلاخها من سودة، إلا أن فيها حدة تسرع منها الفيئة. تقول: ما في يعني امرأة أحب أن أكون عملي مثل عملها إلا سودة. وهذه المرأة يعني تثني على جميع أخلاقها إلا خصلة واحدة فيها، وهي أن فيها حدة، فيها شدة غضب سرعة غضب، لكن مع ذلك ماذا تفعل رضي الله عنه وأرضاها؟ كانت تسرع الرجوع عن هذا الغضب وتفيء وتحلم بعد ذلك الغضب رضي الله عنها وأرضاها. ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أنها عاشت إلى عام إلى خلافة معاوية، والعلم عند الله، لكن الذي يظهر الله أعلم القول الأول أنها ماتت في خلافة عمر رضي الله عنها وأرضاها. وهي التي يعني نزلت عن يومها لعائشة، نزلت عن يومها لعائشة خشية النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، فطلبت من قالت: لا تطلقني، أمسكني وأهب يومي لعائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يبيت عند عائشة يومين وبقية نسائه يوما يوما. نعم. ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، يعني عرض على النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ثيب امرأة بكر، الثيب سودة بن سمعة والبكر عائشة ابنة بكر الصديق رضي الله عنه. فعقد على سودة ودخل بها، وأما عائشة فإنه عقد عليها لكن لم يدخل بها لصغر سنها، كانت ابن 6 سنوات حين العقد، وبعد الهجرة في السنة الأولى أو في السنة الثانية على خلاف بنى بها رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة بنت عبد الله بن عثمان، فأبو بكر الصديق أبو بكر الصديق مشهور بكنيته واسمه عبد الله، وأبوه اسمه عثمان ومشهور بكنيته أبي قحافة، فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في من؟ في مرة. طيب، وهي أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم على الإطلاق، أو خلاف أيهما أفضل، هي أو خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كان شيخ ابن باز رحمه الله يرجح أن عائشة هي أفضل النساء على الإطلاق، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فجعل أن هذا تفضيلا مطلقا لعائشة رضي الله عنها على غيرها من النساء، وفضائلها كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وبعد 50 عام تالي أسر به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت.
وبعد 50 عام تالي، يعني في العام 51، يعني لاحظتم أنه في عام 50 حصل على النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت عليه بعض المقادير المؤلمة، وفاة خديجة ووفاة عم أبي طالب واشتداد أذى قريش وبلوغهم من الأذى ما لم يكن يبلغوه من قبل، فسلاه الله عز وجل وواساه. ومن ذلك أن جن نصيبين أسلموا، يعني إذا كان هؤلاء الإنس آذوك وكفروا بك وهم من أقرب الناس لك قرابة، فالله عز وجل قد شرح صدور قوم آخرين من الإنس ومن الجن أيضا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل من عليه بكرامة عظيمة وآية بليغة، وهي الإسراء إلى بيت المقدس ثم المعراج إلى السماوات العلى. وقبل أن يسرى به جاءه جبريل فشق صدره، جاءه جبريل فشق صدره ومعه طست من ذهب ملئ حكمة وعلما، ملئ حكمة وعلما، فأفرغ هذا لنا في قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه، ثم أسري به إلى بيت المقدس. ولما وصل بيت المقدس وكان على البراق، وهو دابة دابة يعني أكبر على نحو البغل تقريبا، سريع الخطو جدا، يطوي له الأرض طيا، فلما وصل بيت المقدس ربط البراق ثم نزل وصلى فيه ركعتين ثم خرج. ولما خرج استقبله جبريل بوعاءين، إناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن، فقال هديت إلى الفطرة، ثم جاء بالمعراج وعرج به إلى السماء الدنيا، واستفتح له جبريل ففتح له، وفي السماء الدنيا لقي أباه آدم عليه السلام، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة يعني أشخاص، أشخاص، فإذا نظر إلى الأسود التي على يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الأسود التي عن يساره بكى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من هذا، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه فقال مرحبا بالعبد الصالح والابن الصالح. ولما سألوا عن هذه الأسودة قال هؤلاء بنوه، فالذين من أهل الجنة الذين على اليمين هم أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، والأسود التي عن يسار هؤلاء أهل النار، فإذا نظر إليهم بكى عليه السلام. ثم صعد به إلى السماء الثانية، استاذن ففتح له، ولقي في السماء الثانية ابني الخالة، عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهم السلام، ثم رحب به أيضا كذلك بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى الثالثة وفيها يوسف عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني أعطي نصف جمال بني آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك صعد به إلى السماء الرابعة، واستفتح له جبريل وفتح له، ولقي في السماء الرابعة إدريس عليه السلام، فسلم عليه ورحب به وقال مرحبا بالعبد الصالح والأخ الصالح، مثل ما رحب به يحيى وعيسى ويوسف. وهذا يدل الله أعلم على أن إدريس ليس في سلسلة آباء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المشهور في كتب الأنساب وكذا أنه يجعلون إدريس بين نوح وبين آدم، يجعلون إدريس بين نوح وبين آدم، ولو كان هذا صحيح لقال إدريس مثل ما قال آدم ومثل ما قال إبراهيم مرحبا بالعبد الصالح والابن الصالح. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ثم صعد به إلى السماء الخامسة واستأذن له فتح له، وفي السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام رحب به، ثم بعد ذلك انتقل للسماء السادسة وفيها موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ثم صعد به فوق ذلك حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، صوات الأقلام وهي تكتب ما يوحي الله عز وجل إليها ويأمرها أن تكتبه، وعرضت له سدرة المنتهى وغشيها من ألوان ما غشيها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى كلامه أنه لا يستطيع بشر أن يصفها، لحسنها. ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، وقضى إليه في ذلك المقام الصلوات، فرض على هذه الأمة 50 صلاة. وتردد النبي عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه، وفي كل مرة موسى يأمره أو يطلب منه أن يعود، أن يرجع إلى ربه ويطلب منه التخفيف، ويقول إني قد بلوت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق. فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى بلغت كم؟ حتى بلغت 5. وعند ذلك الله عز وجل يا محمد إنها 5 في العدد، وإنها 50 في الأجر، وإنه لا يبدل القول لدي. ثم أوحى إليه أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن من هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 1، كتبت له 1، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه 1، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء. هذا يعني بالمعنى ما جاء في قصة الإسراء والمعراج من رواية أنس بن مالك أبو وفصي مسلم. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أيضا روى هذه القصة، ولكن يقول الراوي عن أبي ذر بأنه لم يثبت مراتب الأنبياء، لم يثبت مراتب الأنبياء. هذا خلاصة ما يتعلق بهذين البيتين. وأنبه على أن هذا الإسراء والمعراج كان بجسد النبي عليه الصلاة والسلام وروحه على الصحيح، لأنه لو كان معراجا بالروح فقط أو مناما فقط ما أنكره المشركون، لأن الواحد يرى من نفسه وهو ينام وهو نائم أنه يذهب ويجي ويقطع المسافات ويعمل أشياء عظيمة في نومه. فلو كان مناما، لو كان رؤيا، ما أنكرها من أنكرها. نعم، أظن اليوم طولنا زيادة، احنا قلنا لكم نبهونا على الوقت، ها؟ بس باقي أبيات كثيرة. طيب لا تخلونا نطول، تفضل.
أحسن الله إليك. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا.
كان النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلم يكن طالب ملك، طالب حكم عليه الصلاة والسلام، لم يكن طالب رئاسة. وإلا قريش من البداية قالت يا محمد تريد ملك ملكناك، ولا لا؟ تريد ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك مال، تريد أجمل بناتنا زوجناك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طالب دنيا، إنما كان داعية إلى الله جل وعلا. ولهذا لم ينظم تنظيمات سرية ويقلب نظام الحكم في مكة ويتولى على الأمر، لا، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. لما وجد من أهل مكة الإباء ماذا فعل؟ أخذ يبحث علانية من يؤويه، من ينصره، من يحميه حتى يبلغ رسالة الله جل وعلا. فكان في موسم الحج، في كل موسم حج يخرج إلى القبائل يعرض نفسه عليها، من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. وزوى الله عز وجل هذا الخير عن قبائل العرب واختص به الأوس والخزرج. ففي العام الـ51 كانت بيعة العقبة الأولى، كانت بيعة العقبة الأولى. فالتقى النبي عليه الصلاة والسلام بـ12 من الخزرج وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وانطلق هؤلاء القوم إلى المدينة وأخذوا يدعون إلى الله عز وجل. فدخل الإسلام البيوت، دخل بيوت أهل المدينة. نعم.
وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا.
نعم، في السنة التي تليها، في وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 52 سنة، في هذا الموسم جاء من المدينة 70 رجل، وأيضا ذكر أكثر من هذا. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوا على أن يهاجر إليهم، على أن يهاجر إليهم، وإذا هاجر إليهم أعطوه أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. ولكن كان نص البيع والعقد على أنه إذا كان في المدينة، إذا كان في المدينة يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. وبعد ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للهجرة، فأذن لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة فهاجروا، وكان أبو بكر يستأذن أن يهاجر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالانتظار. نعم.
ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر.
هذا اختيار الناظم رحمه الله، أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر صفر، كانت في شهر صفر. وذهب جماعة آخرون إلى أن هجرته كانت في ربيع، في ربيع الأول، كانت هجرته في ربيع الأول. طيب الآن العام الهجري يبدأ بصفر ولا يبدأ بربيع الأول؟ ها؟ أيوة. طيب كيف؟ حنا نقول إنه عام هجري، والخلاف عندنا الحين إنه يا أما هاجر في صفر ولا هاجر في ربيع الأول، والمشهور والجمهور على أنه في ربيع الأول. ها؟ ما أسمع. النية كانت في محرم؟ لا، يمكن في ذي الحجة لأنه موسم الحج. طيب، ذكروا أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما استشار الصحابة في وضع تاريخ اتفق رأيهم على أن يكون ابتداء العام من شهر محرم. لماذا؟ لأنه خلاص الناس ينتهون من الصوم في رمضان وينتهون من الحج، ويعود الناس إلى بلادهم وتبدأ مشاريع جديدة وحياة جديدة من بيوع وشراء وإلى آخره، فجعلوا ابتداء العام من شهر، من شهر محرم، جعل ابتداء العام من شهر محرم حتى يكون خلص تم رمضان وتم تشهر الحج وتسوق الناس وتبايعوا في الأسواق التي تعقد في موسم الحج، ثم يرجعون إلى ديارهم. فناسب ذلك أن يكون هذا هو ابتداء العام. فتوقيت العام الهجري بمحرم هذا أمر يعني أحدثه عمر رضي الله عنه وأرضاه لمصلحة الكتابة، توقيت تاريخ الكتب ومعرفة تواريخ العقود والمبايعات ونحو ذلك، وليس هو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم،
نعم،
في يوم الاثنين.
نعم، في يوم الاثنين وصل المدينة، في يوم الاثنين. وعندكم ذكر الشارح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أن أثر ابن عباس عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ونبي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ووصل المدينة يوم أيضا يوم الاثنين، وتوفي أيضا عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. قال إذ كمل 53، يعني لما وصل المدينة كان عمره 53 سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الصحيح. ومن العلماء من يقول أنه كان عمره 50 سنة، عمره 50 سنة ومكث في المدينة 10، فيكون عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان 60 سنة. ولكن الصواب والله أعلم هذا، أنه مكث في مكة 13 عاما بعد البعثة وفي المدينة 10، ومات وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فجاء طيبة، اسمها طيبة واسمها طابة واسمها المدينة، كلها أسماء لها، وكانت في الجاهلية تسمى يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. سماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة، وسماها طابة، وسماها المدينة، كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، حتى أنه كان إذا كان في سفر ثم رجع فإذا بدت له أعلام المدينة وأثار المدينة حرك دابته حرك دابته يعني حتى تسرع من شوقه إليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري.
أكمل في الأولى هذا التاريخ بإيش؟ هذا التاريخ أكمل في الأولى الآن بالهجرة واضح؟ طيب أكمل في الأولى يعني في السنة الأولى من الهجرة النبوية صلاة الحضر. تقدم معنا بالأمس أن الصلاة مو بالأمس تقدم معنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به فرضت عليه الصلوات 5 فكان يصليها 2 ركعتين كان يصليها 2 ركعتين وتقدم معنا بالأمس أنه فرضت عليه في اليوم كم مرة فرضت عليه 2 في اليوم فرضت عليه 2 في اليوم والليلة بعد ما عرج إلى السماء عرج به إلى السماء فرضت عليه 50 5 صلوات تم الأمر عليها فكان يصليها 2 لما هاجر إلى المدينة أكملت صلاة الظهر وزيد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء كل واحدة منها زيدت 2 فصارت 4 والمغرب على ما هي عليه قبل الهجرة وبعد الهجرة هي 3 هي 3 ولهذا المسافر إذا سافر صلاها على ما كانت عليه على ما كانت عليه قبل الهجرة. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع يعني بعدما صلى الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة نزل في قباء نزل في قباء فنزل يوم 2، 3، 4، 5 والجمعة خرج من قباء متجه إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عمرو بن عوف وجمع فيهم صلى بهم صلاة الجمعة في وادي يسمى وادي رانونا ولم يخرج من قباء حتى بنى فيها المسجد يعني المدة التي قضاها في قباء بنى فيها مسجد قباء عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه على بناء المساجد فعلى قصر المدة التي أقامها في قباء بنى فيها المسجد الذي قال الله عز وجل فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم.
ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء.
هذا والله أعلم يعني من باب عطف الجملة من باب عطف الجملة على جملة ليس من باب عطف حدث على حدث لأنه بناؤه لمسجد قباء كان قبل صلاة الجمعة لأنه قال من بعد ما جمع فهو جمع بعد ما خرج من قباء جمع صلاة الجمعة بعد ما خرج من قباء وبناء المسجد كان قبل ذلك بناء مسجد قباء. نعم. ومسجد المدينة الغراء كذلك لما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام ودخلها فإنه أيضا بادر إلى بناء مسجده عليه الصلاة والسلام وكان يباشر البناء فيه بنفسه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. طيب الوقت انتهى تريدون نواصل ونقف؟ طيب وهذه يعني سنة الأنبياء المساجد الكبار في الأرض بناها الأنبياء المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى بناه ها بناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والمسجد النبوي بناه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا مسجد قباء فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. وفي حديث آخر فيه ضعف أنها بخمسمائة صلاة، لكن الأصح أنها بمئتين وخمسين صلاة. نعم.
ثم بنى من حوله مساكنه.
ثم بنى من حوله، من حول المسجد بنى بيوته عليه الصلاة والسلام. الظاهر أنه بنى في الأول بيت لسودة فقط، ثم لما احتاج إلى بناء بيت عائشة عندما بنى بها بنى لها أيضا بيت، وهكذا. فقال الذهبي غير أنه لا يظهر النبي عليه الصلاة والسلام بنى بيوته دفعة واحدة، إنما كلما احتاج بنى بيت بناه للزوجة التي يستجدها عليه الصلاة والسلام. ثم بنى من حوله مساكنه. نعم.
ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا.
نعم. الذين ساح يعني هاجروا الحبشة، قلنا الهجرة الثانية كم كان عددهم؟ رجال ونساء قرابة المئة. ففي السنة الأولى من الهجرة رجع منهم أقل من النصف، 33 رجل وثمان نساء، المجموع تقريبا يعني حدود 41-42 شخص، وهؤلاء أقل من نصف المئة الذين سافروا. نعم.
وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار.
آخى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين المهاجرين والأنصار حتى يزيل ما بينهم، يعني يزيل الوحشة عن قلوب المهاجرين. أتوا إلى بلد جديد، أرض جديدة، ناس جدد عليهم، كانوا يعني يملكون بيوت وكانوا في عز في مكة، الآن خرجوا مطرودين من ديارهم، فهذا يؤثر في نفوسهم. فحتى يزيل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآثار آخى بينهم وبين الأنصار. وذكر الشارع أنه كانوا 90 شخص يعني من المهاجرين والأنصار، فيؤاخي بين المهاجر والأنصار. وجاءت روايات أنه قد يؤاخي بين مهاجر ومهاجر، لكن الله أعلم بصحة ذلك. فكان الأصل في المؤاخاة هي بين المهاجر وبين الأنصار، وتصل هذه الأخوة إلى درجة التوارث. إلى درجة إيه؟ إلى درجة التوارث، حتى نسخ التوارث بينهم بنزول سورة الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار وأثنى على صنيع الأنصار. قال الله تعالى مثنى عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار التي هي إيش؟ المدينة، فهذا من أسماء المدينة اسمها الدار. طيب، والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون، هذا واضح ما في إشكال، صح ولا لا؟ طيب، والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الآية اللي قبلها كانت على في المهاجرين، من الفقراء المهاجرين. في كيف الله عز وجل يقول عن الأنصار بأنهم دخلوا الإيمان قبل المهاجرين؟ حين نعرف أن الأنصار المهاجرون هم الذين أسلموا أولا، ولا لا؟ طيب، ها؟ كيف؟ أي بس الإسلام دخل مكة في البداية، يعني أهل مكة سبقوا المدينة ب13 سنة. أيوة، من قبل الهجرة، يعني ما وصل المهاجرون المدينة إلا وقد أسلم كثير من أهل المدينة، حتى ذكر أنه قل أن يكون فيها بيت إلا وفيها من أسلم أو مال للإسلام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما يجد الأنصار في أنفسهم شيء من حسد لإخوانهم المهاجرين، لأنهم فضلوا عليهم بأن الرسول منهم وبأنهم هم أهل الهجرة وكذا وكذا، ما وجدوا في أنفسهم شيء. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصاري يوثر كيف؟ لا المهاجرون أفضل، أفضل من الأنصار بشكل مجمل. ليش؟ لأن الأنصار ما هي فضيلتهم؟ ما هي فضيلة الأنصار؟ من الاسم، نفس اللقب هذا الأنصار. ها لحظة 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 يا شيخ، خليها كمل، لا كمل، لا تقاطعني لا تقاطعني. أقول الأنصار فضيلتهم ما هي؟ نصرة الله ورسوله، صح ولا لا؟ طيب السؤال الآن، هل المهاجرون نصر الله ورسوله ولا لا؟ نصر الله ورسوله، وزادوا على الأنصار بماذا؟ زادوا عليهم بالهجرة، زادوا عليهم بالهجرة، فهم هاجروا في الله ونصروا الله ورسوله، والأنصار عندهم الفضيلة هي النصرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حنين ماذا قال الأنصار؟ قال يا معشر الأنصار كذا وكذا، ثم قال لولا الهجرة، لولا الهجرة لكنت امرأ من إيه؟ من الأنصار، لكن ما تنازع عن الهجرة، ما أخرج من الهجرة، لأن مرتبة الهجرة أفضل وأعلى من مرتبة النصرة فقط دون هجرة. بعد الدرس قبل نكمل سؤال كذا في نفسك ما قدرت تصبر عليه، تفضل. الله وياك.
المهاجرين والأنصار في لهم أشراف وفي أنساب، لأنهم من بطون قريش العشر كلها ترجع لليمن.
نعم، ما
شرف لأي عروبة بدون اليمن.
لحظة، ما نتكلم عن الموضوع أحد يقول ننفخ في البوق يعني زي ما عند اليهود، وناس قال نضرب ناقوس زي ما عند النصارى، بعضهم قال نوقد نار، فاختلفوا. وقال عمر لماذا لا نأمر رجل ينادي، ينادي الناس بالصلاة، يلا الصلاة جامعة ونحو ذلك. فرجع واحد منهم من الصحابة قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فهو في النوم فرأى أري الأذان، باختصار أري الأذان، فلما استيقظ أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها رؤيا حق، إلقه على بلال فهو أندى صوتا منك. فلما جاء وقت الأذان قام بلال يؤذن، وإذا بعمر يجي وهو يجر رداءه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد أريت في منامي مثل هذا، يعني حتى عمر بن الخطاب رأى في المنام من يلقنه إيه؟ من يلقنه الأذان. وفي دروس سابقة في السيرة النبوية ذكرت يعني ما ذكر بعض أهل العلم من الحكمة في كون أنه الأذان جاء عن طريق رؤية وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اختيار مكان المسجد كان عن طريق إلهام ولمته الناقة وأمرت به. ولهذا لما كان يقال الرسول عندنا تنزل عندنا وكذا قال دعوها فإنها إيش؟ فإنها مأمورة، ما أطل به الكلام، من يريد يرجع إليه. نعم.
وغزوة الأبواء في وغزوة الأبواء بعد في صفر.
نعم، واصل واصل.
هذا وفي الثانية الغزو اشتهر.
نعم. إلى يقول بدأ المؤلف يتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وباختصار كان الجهاد اللي هو المسلح، الجهاد العسكري بالسلاح، كان في أول أمر حراما، حرام، ما يجوز أن الرجل من المسلمين يقاتل المشركين. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكانوا مأمورين بكف اليد عن المشركين ولو حتى من باب المقابلة، ولو من بابه، ولو من باب المقابلة. ولهذا تقرأون في السيرة إنه سمية تموت في التعذيب وياسر يموت في التعذيب وفلان يعذب، والصحابة والرسول قبل ذلك ما أحد منهم يمد يده على المشركين، مع أن في قلوبهم العزة وفي قلوبهم الحمية وفي قلوبهم كل شيء، وأصحاب شجاعة مفرطة، ولكن ما الذي يمنعهم من التدخل باليد؟ الوقوف عند حدود الشرع. ما كانت عواطفهم وحماستهم تغلب التزامهم بدينهم، كانت عواطفهم مقيدة بقيود الشرع، قال الله وقال الرسول. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ تشريع الجهاد. أول ما نزل في الجهاد المسلح الإذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. بسم الله الشبرين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الأمس إلى الخمسين.
أبشر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فاعلما. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. والبيعة الأولى مع اثني عشرا من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبتا من طيبة، فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان.
بارك الله فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما والاه، ما بعد، فنكمل الحديث في التعليق الموجز على هذه الأرجوزة الطيبة المباركة، وهي الأرجوزة المهية في ذكر أحوال أشرف البرية صلوات الله وسلامه عليه. ابتدأ المؤلف كما سمعنا بالأمس السيرة النبوية بمولده عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر جملة من الحوادث التي وقعت في مكة قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة. وصل الحديث إلى العام الرابع، يعني من البعثة النبوية، لأن المؤلف في هذه المنظومة قد يؤرخ بالمولد، وقد يؤرخ بالبعثة، وقد يؤرخ أيضا بالهجرة، فهو فيما مر معنا مرة يؤرخ بالمولد ومرة يؤرخ ببعثته صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ البيت.
ثم دعا في أربع الأعوام بالجهر بالأمر جهرة إلى الإسلام.
يقول ثم دعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أربع الأعوام، يعني في رابع الأعوام والله أعلم، وهذا نبه عليه الشارح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله وحفظ أباه، بأنه الذي يظهر أنه يعني صواب البيت أن يكون في رابع الأعوام، في رابع الأعوام ثم دعا في رابع الأعوام، والبيت الذي بعده يقول ورابع من النساء، والصواب والله أعلم وأربع من النساء، فيبدو أنه صار عند الناسخ أو ربما أنه حصل خلل عند الناسخ، فالموضع الأول جعله أربع هو رابع، والموضع الثاني أربع وجعله رابع، هذا الذي يظهر العلم عند الله. قال ثم دعا في أربع الأعوام، يعني في العام الرابع من بعثته صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الإسلام جهرة، يعني يفهم من هذا أنه قبل هذا العام، قبل هذا العام كان يدعو إلى الله عز وجل سرا، كان يدعو إلى الله سرا، وهذا هو الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين أوحي إليه وأمر بالتبليغ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام سرا، ولا شك أن هذا عن توقيف من الله سبحانه وتعالى، لأنه متبع في دعوته، متبع ما يؤمر به، فدعا إلى الله سرا عن أمر، وإن كان يعني ما أذكر هناك عن الدليل صريح أن الرسول أمر فيه بالسر، لكن حاله يدل على ذلك. ولما أمر بالجهر وبالإعلان في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، أعلن الرسالة، أعلن الدعوة وصدع بها عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله توقيف لأنها عبادة، الدعوة إلى الله توقيف لأنها عبادة، والعبادات كلها مبناها على التوقيف. فدعا إلى الله عز وجل أول الأمر سرا، ثم دعا إلى الله عز وجل بعد ذلك جهرا، كل ذلك عن أمر الله عز وجل له، والحكمة في ذلك حتى لا يكون لأعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى استئصال الدعوة من أصلها. فلو دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام جهرة من أول الأمر مع شدة عداوة المشركين، ربما قتلوه وقتلوا من أسلم معه، فوئدت الدعوة في أول وقتها. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه متم نوره، وهذه من أسباب ومن وسائل إتمام نوره، أنه يؤخذ بأسباب السلامة وبأسباب النجاح وبأسباب الظهور وبأسباب إعلاء كلمة الله، وهذه من جملة الأسباب، لأنه سلك مسلك الدعوة السرية، فدعا خديجة وأسلمت، ودعا أبا بكر الصديق وأسلم، ودعا علي بن أبي طالب وأسلم، ودعا عمرو بن عبسة وأسلم، ودعا أبا ذر وأسلم، ودعا أخاه وأسلم، وهكذا. وروي أن خالد بن سعيد بن العاص أنه أسلم، ذكروا هذا لكن الذي يظهر أنه يعني أنه شاذة، أنه أسلم حتى قبل أبا بكر، ذكر هذا ابن حبان في كتابه الثقات، لكن المقصود أنه المشهور عند المؤرخين وعند أهل العلم أن أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من الصبية علي رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الموالي بلال، وهكذا. ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سرا حتى أنزل الله عز وجل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصعد الصفا وأعلن في الناس الدعوة إلى ما كان يدعو إليه في السر، الذي أعلنه هو الذي كان يدعو إليه في السر، الذي يدعو إليه في السر ما هو؟ أعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولما أعلن الدعوة دعا إلى ماذا؟ إلى نفس الموضوع، عام وخص، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا صفية، يا عباس، يا كذا، قولوا لا إله إلا الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فدعا إلى الله سرا إلى التوحيد، ودعا إلى الله جهرا أيضا إلى التوحيد. وهنا بعض المناهج وبعض الحركات وبعض الأحزاب السياسية ماذا تفعل؟ تدعو إلى الله سر، في زعمها أنها تدعو إلى الله سر، وتقول نحن نتأسى بالمرحلة المكية بدعوة إلى ما كان يدعو، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، فندعو إلى الله السر. وهم في مجتمع مسلم، في مجتمع لا يمنع من أن يعلم فيه الناس التوحيد والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام الحلال وأحكام الحرام ونحو ذلك. طيب، إذا كان المجتمع الذي أنت فيه لا يمنعك من أن تدعو إلى شرائع الإسلام، ما الذي تدعو إليه في السر؟ إذا أنت تدعو في السر إلى شيء تخاف منه غير موضوع بيان الشرع وبيان الحلال والحرام. الناس تدرس في المدارس وفي المساجد وفي الجامعات، قال الله وقال رسول، ما حد يقول لهم شيء، فلماذا أنت تحزب بعض الناس وتختفي بهم وتنحاز بهم سرا؟ لو كان كنت تدعو إلى الله الدعوة علنية مفتوحة والحمد لله. فهذا يدل على أن هذا الانطواء وهذا الاختفاء وهذا البعد عن أعين الناس وعن أعين الرقبة معنات أنهم يخفون شيئا غير الدعوة إلى الله، غير الدعوة إلى الله. وهؤلاء وأمثالهم يصدق عليهم قول عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت الجماعة والقوم يتناجون في أمر دينهم، شوف أمر دينهم دون العامة، فاعلم على أنهم مجتمعون على تأسيس ضلالة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليك إياك والسر وعليك بالعلانية، إياك والسر وعليك بالعلانية. فالوضوح في الظروف التي لا خوف منها من نشر قال الله وقال رسوله العلانية مطلوبة، لأن هذا العلم للجميع ودين الله للجميع ومأمور أن تبلغوا للجميع. فالدعوة السرية دعوة في الغالب تكون مبنية على ضلال، اللهم إلا إن كان هذا الداعي الذي يدعو إلى إفراد الله بالعبادة ويحذر عبادة الأصنام والأوثان ومن الشرك بالله ومن البدع في دين الله، إذا كان في مجتمع قد إذا أعلن هذه الدعوة قد يسجن، قد يضرب، قد يؤذى في نفسه في عرضه في ماله، قد يكون له عذر أن يدعو إلى الله سرا. لكن نحن نتكلم عن دعوة يزعم أصحابها أنهم يدعون الله سرا في ظروف زمانية ومكانية متاح لهم فيها أن يدعو إلى الله علنا، فهؤلاء يجب الحذر منهم وإساءة الظن بهم إنهم ما اختفوا وانحازوا عن جماعة المسلمين إلا لفكر منحرف يحملونه يمثل خطرا على دماء الناس وأمن الناس واجتماع الناس. والسيرة النبوية يستغلها بعض أهل الأهواء، يستغلونها في إسباغ الشرعية على ما هم عليه من الضلال والانحراف، مثل ما يفعلون بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك يفعلون بالسنة النبوية، وكذلك يفعلون أيضا بسير بعض الصالحين وبعض السلف الصالح. قال ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، فكان يدعو إلى الإسلام سرا ثم دعا إليه نفسه إلى ذلك الدين نفسه دعا إليه جهرا. نعم.
ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام.
نعم، الآن انتقل إلى موضوع الهجرة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهذه الهجرة غير الهجرة إلى المدينة، فهذه الهجرة كانت بقصد الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. فلما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة ترتب على ذلك شدة العداوة من المشركين على من أسلم، فآذوهم أذى عظيم وعذبوهم عذابا بالغا رضي الله عنهم وأرضاهم، من الرجال ومن النساء، من الأحرار ومن المماليك، كل من استطاعوا أن يؤذوه ويعذبوه لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة. فلما اشتد الأمر عليهم أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة حتى يأمنوا على أنفسهم، وهو لم يهاجر. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بالهجرة، لم يؤمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام، وهو متبع صلوات الله وسلامه عليه، فهاجر في أول أمر مجموعة من أصحابه رجال ونساء، قال وأربع من النساء واثنى عشر، يعني المجموع ستة عشر، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول بيت هاجر في الله عز وجل بعد لوط وأهله. وممن هاجر أيضا في هذه الهجرة عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمير، عبد الله بن مسعود وآخرون. قال إلى بلاد الحبش، إلى الحبشة، كان فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي الذي هداه الله بعد ذلك إلى الإسلام وأسلم. قال إلى بلاد الحبش في خامس عام، خامس عام من المولد ولا من الهجرة ولا من البعثة؟ من البعثة، تمام. قال وفيه عادوا، وفيه عادوا يعني رجعوا، سافروا إلى الحبشة استقروا فيها مدة ثم رجعوا إلى مكة. لماذا رجعوا؟ جاءتهم إشاعة وصلت إلى الحبشة إشاعة أن أهل مكة أسلموا، أن أهل مكة أسلموا، وأن الكربة قد زالت وفرجت والحمد لله، فرجعوا. فلما وصلوا وإذا الأمر على غير ما بلغهم، فمن استطاع منهم من يعود عاد، ومنهم من قبضت عليه قريش وابت عليه أن يهاجر مرة أخرى. قال وفيه عادوا يعني إلى مكة بسبب تلك الدعاية، ثم عادوا يعني مرة أخرى وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم عادوا لا ملام. نعم.
ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد.
قال وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر، عشر وثمان يعني قرابة المئة، قرابة المئة ما بين رجل وامرأة هاجروا إلى الحبشة، هاجروا إلى الحبشة طلبا لأن يعبدوا الله عز وجل في مكان آمن يتخلصون فيه من أذى عدوهم. نعم. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، يعني في العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام شرح الله صدر حمزة للإسلام فأسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمه، أخو أبيه، وأيضا أخوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت أبا سلمة المخزومي، وأرضعت أبا سلمة المخزومي. فهؤلاء ثلاثة إخوة من الرضاعة. ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، لقبه بالأسد لشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. وقد أعز الله عز وجل المسلمين بإسلام حمزة، وفي مدة متقاربة أيضا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعز المسلمون بإسلام عمر وإسلام حمزة. نعم.
وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته.
يقول وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، مات أبو طالب على الكفر، ولما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وحضره بعض رفاق السوء وأهل الشر وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طبعا واحد ممن كان يحث على الشرك أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب ومات عليها. فأبو طالب مات على الشرك، على الكفر. ولهذا علم أبي طالب صح عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الضال قد مات، يعني فما أصنع به؟ قال: واره. فوصف أباه به بالضال. والله عز وجل أنزل في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما مات أبو طالب فقد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كان يحوطه ويمنعه ويصد عنه أذى كثيرا من أذى قريش. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بأبي طالب وهو كافر في اتقاء شر قريش وكف أذاهم عنه. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم جواز الاستعانة بالكافر في صد عدوان من؟ في صد عدوان الكافر. لا بأس أن تستعين بكافر على أن تصد العدوان عنك، أن تصد العدوان عنك بكافر إذا أمكن ذلك. مثل ما استعان النبي عليه الصلاة والسلام على دفع أذى قريش بعمه أبي طالب وهو كافر. وكما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مكة في جوار ابن الدغنة، والحوادث في هذا كثيرة. فالإسلام لا يمنع من مثل هذا، إنه إذا احتاج المسلم إلى أن يستعين بكافر على دفع عدوان وقع عليه فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت.
نعم، يعني هكذا نقل أنه المدة الزمنية بين موت خديجة وأبي طالب أنها ثلاثة أيام. وقد تبحث ولا تجد، لا تجد حديث صحيح بسند صحيح أن هذه هي المدة، لكن تجد بعض العلم يقول بلغني، والعلماء في باب السير يتسمحون، ما يشددون مثل تشديدهم في أحاديث الأحكام والحلال والحرام. ولهذا يقول الحافظ العراقي في الألفية، ألفية السيرة النبوية، يقول: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما قد صح، تجمع ما صح وما قد أنكر. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أورده أهل السير، وإن يكن إسناده لم يعتبر. يقول: أنا أورد في الألفية على طريقتهم، إني أورد في هذه الألفية ما أوردوه في كتب السير، وإن يكن إسناد الخبر إسناد غير إيش؟ غير معتبر، لكن لشهرته ورواية العلماء له في كتب السير يتسمحون فيه. يقول: وإن يكن قد صح غير ما ذكر أوردت ما قد صح منه واستطر. وإن يكن قد صح غير ما ذكر أوردت ما قد صح منه واستطر. يقول: إن وجدت خبرا صحيحا يخالف ما ذكره أحد علماء السير فأنا أذكر هذا الخبر، إيه؟ أذكر هذا الخبر الصحيح. وإلا الأصل إننا نروي ونورد ما أورده علماء السير. لكن إذا كان الخبر المنقول في السيرة فيه طعن في جناب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا طعن في جناب أحد من الصحابة، أو يخالف مثلا ما يخالف كتاب الله أو ما ثبت في صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الخبر يرد، هذا الخبر يرد، لأنه ثبت عندنا قطعا أنه مثلا موضوع ومكذوب، أو أنه مردود لا يمكن قبوله. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. القصد أن موت خديجة ومات أبي طالب كان في وقت متقارب، وبذلك فقد النبي عليه الصلاة والسلام ركنين عظيمين كان يأوي إليهما: أبو طالب يمنع من أذى المشركين، وخديجة كانت نعم العون، تواسيه، تخفف عنه، وتنفس له بما تورد له من الكلام الطيب الذي يخفف عنه. فوجد على موتهما موجدة عظيمة عليه الصلاة والسلام. ويذكر أنه ذاك العام كان يسمى عام الحزن، لكن لا أظن يعني هذا يثبت أيضا. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. وخديجة تقدم معنا في الدرس الماضي أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصي، وهي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عائشة، فالعلماء مختلفون أيهما أفضل، عائشة أو خديجة. ومن أهل العلم من جمع يقول عائشة أفضل، خديجة أفضل بالنسبة لأول الإسلام لما لها من النصرة والوقوف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المقام لم يكن لعائشة. وعائشة أفضل باعتبار آخر الأمر بما نقلت من العلم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أخرى حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وكان عظيم البر بها حتى بعد موتها، فقلما ذبح ذبيحة إلا قال: أعطوا صديقة خديجة، أعطوا فلانة، أعطوا كذا، فإنها كانت تزورنا أيام خديجة، حتى كانت عائشة تغار من ذلك رضي الله عن الجميع. نعم.
وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما.
بعد 50 وربع يعني وثلاثة أشهر ونحوها، بعد 50 من إيش؟ من المولد. فأنت التواريخ هذه والأعداد هذه لابد تنتبه لها. وبعد 50 يعني من عمره، من عمر عليه الصلاة والسلام. وبعد 50 وربع يعني وأشهر تقريبا 3 أشهر أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. تقدم معنا بالأمس أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام رمت السماء نجوم هائلة، وكان هذا عند نزول الوحي، رجمت السماء بشهب كثيرة جدا على غير المعتاد، كما قال الله تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وذكرنا ما أوردوا في كتب السنن والسير أن إبليس بعث السرايا يبحثون عن سبب هذا الرمي لهذه الشهب، حتى وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، فعرفوا أن هذا هو السر الذي لأجله رمي بالشهب. ومن أولئك الجن الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه القرآن جن نصيبين، وهي بلدة بين من بلاد العراق وبين العراق وبين سوريا. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونعم الجن، قال: أتاني جن نصيبين ونعم الجن، يثني عليهم، فإنهم لما سمعوا القرآن أسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين. وهذا معنى قوله وعادوا، وعادوا فعلما يعني عادوا منذرين. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي الصحيح أن أبا هريرة خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بأحجار ولا تأتني بروثة ولا بعظم. فأتى بأحجار، ولما تطهر النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة، قال: ما بال العظام والروث؟ فقال: أتاني جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فقلت لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه زادا، تجدون عليه زادا. هذا بالنسبة للعظام. وأما الروث ففي الصحيح صحيح مسلم أن الروث هو زادوا دوابهم من أن الروث زاد لدوابهم، فالعظام طعام للجن والروث طعام أو زاد لدواب الجن. نعم.
ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال.
ثم على سودة، سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ابن لؤي، فتلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في لؤي، فهي قرشية عامرية يعني من بني عامر ابن لؤي، وهي القبيلة أيضا البطن الذي ينتمي إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. وهذه المرأة كانت زوجة لابن عمها السكران ابن عمر ابن عبد شمس ابن عبد ود إلى آخر النسب المذكور، فأسلمت هي وزوجها قديما ومات عنها السكران ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما ماتت خديجة وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بلا زوجة عرضت عليه سودة، عرضت عليه سودة فقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثيب، وكان من دواعي زواج النبي عليه الصلاة والسلام منها أنها امرأة لها سابقة في الإسلام ولها قدم صدق، وأنها كانت في ذلك الوقت أرملة رضي الله عنها وأرضاها، فكان في زواجه منها تسلية لها ورفعة لشأنها ومكافأة لها على ما قدمته في سبيل دين الله جل وعلا. وكانت عائشة تثني عليها جدا وتقول كما في صحيح: ما من امرأة أحب أن أكون في مثل أحب إلي من أن أكون في مثلاخها من سودة، إلا أن فيها حدة تسرع منها الفيئة. تقول: ما في يعني امرأة أحب أن أكون عملي مثل عملها إلا سودة. وهذه المرأة يعني تثني على جميع أخلاقها إلا خصلة واحدة فيها، وهي أن فيها حدة، فيها شدة غضب سرعة غضب، لكن مع ذلك ماذا تفعل رضي الله عنه وأرضاها؟ كانت تسرع الرجوع عن هذا الغضب وتفيء وتحلم بعد ذلك الغضب رضي الله عنها وأرضاها. ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أنها عاشت إلى عام إلى خلافة معاوية، والعلم عند الله، لكن الذي يظهر الله أعلم القول الأول أنها ماتت في خلافة عمر رضي الله عنها وأرضاها. وهي التي يعني نزلت عن يومها لعائشة، نزلت عن يومها لعائشة خشية النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، فطلبت من قالت: لا تطلقني، أمسكني وأهب يومي لعائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يبيت عند عائشة يومين وبقية نسائه يوما يوما. نعم. ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، يعني عرض على النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ثيب ومرأة بكر، الثيب سودة بن سمعة والبكر عائشة ابنة بكر الصديق رضي الله عنه. فعقد على سودة ودخل بها، وأما عائشة فإنه عقد عليها لكن لم يدخل بها لصغر سنها، كانت ابن 6 سنوات حين العقد، وبعد الهجرة في السنة الأولى أو في السنة الثانية على خلاف بنى بها رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة بنت عبد الله بن عثمان، فأبو بكر الصديق أو بكر الصديق مشهور بكنيته واسمه عبد الله، وأبوه اسمه عثمان ومشهور بكنيته أبي قحافة، فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في من؟ في مرة. طيب، وهي أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم على الإطلاق، أو خلاف أيهما أفضل، هي أو خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كان شيخ ابن باز رحمه الله يرجح أن عائشة أفضل النساء على الإطلاق، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فجعل أن هذا تفضيلا مطلقا لعائشة رضي الله عنها على غيرها من النساء، وفضائلها كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وبعد 50 وعام تالي أسر به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت.
وبعد خمسين وعام تالي, يعني في العام الواحد والخمسين. يعني لاحظتم أنه في عام خمسين حصل على النبي عليه الصلاة والسلام, وقعت عليه بعض المقادير المؤلمة, وفاة خديجة, وفاة عم أبي طالب, واشتداد أذى قريش, وبلوغهم من الأذى ما لم يكون يبلغوه من قبل, فسلاه الله عز وجل وواساه. ومن ذلك أن جن نصيبين أسلموا, يعني إذا كان هؤلاء الإنس آذوك وكفروا بك وهم من أقرب الناس لك قرابة, فالله عز وجل قد شرح صدور قوم آخرين من الإنس ومن الجن أيضا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل من عليه بكرامة عظيمة وآية بليغة, وهي الإسراء إلى بيت المقدس ثم المعراج إلى السماوات العلى. وقبل أن يسرى به جاءه جبريل فشق صدره ومعه طست من ذهب ملئ حكمة وعلما, فأفرغ هذا الإناء في قلبه صلى الله عليه وسلم, ثم لأمه, ثم أسري به إلى بيت المقدس. ولما وصل بيت المقدس وكان على البراق, وهو دابة يعني أكبر على نحو البغل تقريبا, سريع الخطو جدا, يطوي له الأرض طيا, فلما وصل بيت المقدس ربط البراق ثم نزل وصلى فيه ركعتين ثم خرج. ولما خرج استقبله جبريل بوعائين, إناءين, إناء فيه خمر وإناء فيه لبن, فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن, فقال هديت إلى الفطرة, ثم جاء بالمعراج وعرج به إلى السماء الدنيا. واستفتح له جبريل ففتح له, وفي السماء الدنيا لقي أباه آدم عليه السلام, وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. أسودة يعني أشخاص. فإذا نظر إلى الأسود التي على يمينه ضحك, وإذا نظر إلى الأسود التي عن يساره بكى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من هذا, فقال هذا أبوك آدم, فسلم عليه فقال مرحبا بالعبد الصالح والابن الصالح. ولما سألوا عن هذه الأسودة قال هؤلاء بنوه, فالذين من أهل الجنة الذين على اليمين هم أهل الجنة, فإذا نظر إليهم ضحك, والأسود التي عن يسار هؤلاء أهل النار, فإذا نظر إليهم بكى عليه السلام. ثم صعد به إلى السماء الثانية, استاذن ففتح له, ولقي في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهم السلام, ثم رحب به أيضا كذلك بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى الثالثة وفيها يوسف عليه السلام, قال عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن, يعني أعطي نصف جمال بني آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك صعد به إلى السماء الرابعة, واستفتح له جبريل وفتح له, ولقي في السماء الرابعة إدريس عليه السلام, فسلم عليه ورحب به وقال مرحبا بالعبد الصالح والأخ الصالح, مثل ما رحب به يحيى وعيسى ويوسف. وهذا يدل الله أعلم على أن إدريس ليس في سلسلة آباء النبي صلى الله عليه وسلم, مع أن المشهور في كتب الأنساب وكذا أنه يجعلون إدريس بين نوح وبين آدم, يجعلون إدريس بين نوح وبين آدم. ولو كان هذا صحيح لقال إدريس مثل ما قال آدم ومثل ما قال إبراهيم مرحبا بالعبد الصالح والابن الصالح. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا, ورفعناه مكانا عليا. ثم صعد به إلى السماء الخامسة واستأذن له فتح له, وفي السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام رحب به, ثم بعد ذلك انتقل للسماء السادسة وفيها موسى عليه السلام, ثم بعد ذلك إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ثم صعد به فوق ذلك حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام, أصوات الأقلام وهي تكتب ما يوحي الله عز وجل إليها ويأمرها أن تكتبه. وعرضت له سدرة المنتهى وغشيها من ألوان ما غشيها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى كلام أنه لا يستطيع بشر أن يصفها لحسنها. ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل له ما أوحى وقضى إليه في ذلك المقام الصلوات، فرض على هذه الأمة 50 صلاة. وتردد النبي عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه، وفي كل مرة موسى يأمره أو يطلب منه أن يعود أن يرجع إلى ربه ويطلب منه التخفيف، ويقول إني قد بلوت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق. فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى بلغت كم؟ حتى بلغت 5. وعند ذلك قال الله عز وجل يا محمد إنها 5 في العدد وإنها 50 في الأجر وإنه لا يبدل القول لدي. ثم أوحى إليه أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن من هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء. هذا يعني بالمعنى ما جاء في قصة الإسراء والمعراج من رواية أنس بن مالك أبو وفصي مسلم. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أيضا روى هذه القصة، ولكن يقول الراوي عن أبي ذر بأنه لم يثبت مراتب الأنبياء، لم يثبت مراتب الأنبياء. هذا خلاصة ما يتعلق بهذين البيتين. ونبه على أن هذا الإسراء والمعراج كان بجسد النبي عليه الصلاة والسلام وروحه على الصحيح، لأنه لو كان معراجا بالروح فقط أو مناما فقط ما أنكره المشركون، ما أنكره المشركون، لأن الواحد يرى من نفسه وينام وهو نائم أنه يذهب ويجي ويقطع المسافات ويعمل أشياء عظيمة في نومه. فلو كان مناما، لو كان رؤيا، ما أنكرها من أنكرها. نعم، أظن اليوم طولنا زيادة، احنا قلنا لكم نبهونا على الوقت، ها إيه، بس باقي أبيات كثيرة. طيب لا تخلونا نطول، تفضل.
أحسن الله إليك. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا.
كان النبي عليه الصلاة والسلام داعية إلى الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلم يكن طالب ملك، طالب حكم عليه الصلاة والسلام، لم يكن طالب رئاسة. وإلا قريش من البداية قالت يا محمد تريد ملك ملكناك، ولا لا؟ تريد ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك مال، تريد أجمل بناتنا زوجناك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طالب دنيا، إنما كان داعية إلى الله جل وعلا. ولهذا لم ينظم تنظيمات سرية ويقلب نظام الحكم في مكة ويتولى على الأمر، لا، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. لما وجد من أهل مكة الإباء ماذا فعل؟ أخذ يبحث علانية من يؤويه، من ينصره، من يحميه حتى يبلغ رسالة الله جل وعلا. فكان في موسم الحج، في كل موسم حج يخرج إلى القبائل يعرض نفسه عليها، من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. وزوى الله عز وجل هذا الخير عن قبائل العرب واختص به الأوس والخزرج. ففي العام الحادي والخمسين كانت بيعة العقبة الأولى، كانت بيعة العقبة الأولى. فالتقى النبي عليه الصلاة والسلام باثني عشر من الخزرج وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وانطلق هؤلاء القوم إلى المدينة وأخذوا يدعون إلى الله عز وجل. فدخل الإسلام البيوت، دخل بيوت أهل المدينة. نعم.
وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا.
نعم. في السنة التي تليها في وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 52 سنة في هذا الموسم جاء من المدينة 70 رجل، وأيضا ذكر أكثر من هذا، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوا على أن يهاجر إليهم، على أن يهاجر إليهم، وإذا هاجر إليهم أعطوه أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. ولكن كان نص البيع والعقد على أنه إذا كان في المدينة، إذا كان في المدينة يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. وبعد ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للهجرة، فأذن لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة فهاجروا، وكان أبو بكر يستأذن أن يهاجر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالانتظار. نعم.
ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر.
هذا اختيار الناظم رحمه الله، أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر صفر، كانت في شهر صفر. وذهب جماعة آخرون إلى أن هجرته كانت في ربيع، في ربيع الأول، كانت هجرته في ربيع الأول. طيب الآن العام الهجري يبدأ بصفر ولا يبدأ بربيع الأول؟ ها؟ أيوة. طيب كيف؟ حنا نقول إنه عام هجري، والخلاف عندنا الحين إنه يا إما هاجر في صفر ولا هاجر في ربيع الأول، والمشهور والجمهور على إنه في ربيع الأول. ها؟ ما أسمع. النية كانت في محرم، لا يمكن في ذي الحجة لأنه موسم الحج. طيب ذكروا أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما استشار الصحابة في وضع تاريخ اتفق رأيهم على أن يكون ابتداء العام من شهر محرم. لماذا؟ لأنه خلاص الناس ينتهون من الصوم في رمضان وينتهون من الحج، ويعود الناس إلى بلادهم وتبدأ مشاريع جديدة وحياة جديدة من بيوع وشراء وإلى آخره، فجعلوا ابتداء العام من شهر، من شهر محرم، جعلوا ابتداء العام من شهر محرم حتى يكون خلص تم رمضان وتم أشهر الحج وتسوق الناس وتبايعوا في الأسواق التي تعقد في موسم الحج، ثم يرجعون إلى ديارهم. فناسب ذلك أن يكون هذا هو ابتداء العام. فتوقيت العام الهجري بمحرم هذا أمر يعني أحدثه عمر رضي الله عنه وأرضاه لمصلحة الكتابة، توقيت تاريخ الكتب ومعرفة تواريخ العقود والمبايعات ونحو ذلك، وليس هو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم،
نعم،
في يوم الاثنين.
نعم في يوم الاثنين وصل المدينة في يوم الاثنين. وعندكم ذكر الشارح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أن أثر ابن عباس عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ونبي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ووصل المدينة يوم أيضا يوم الاثنين، وتوفي أيضا عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. قال إذ كمل 53، يعني لما وصل المدينة كان عمره 53 سنة عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الصحيح. ومن العلماء من يقول أنه كان عمره 50 سنة، عمره 50 سنة ومكث في المدينة 10، فيكون عمر النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 60 سنة. ولكن الصواب والله أعلم هذا، أنه مكث في مكة 13 عاما بعد البعثة وفي المدينة 10، ومات وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فجاء طيبة، اسمها طيبة واسمها طابة واسمها المدينة، كلها أسماء لها، وكانت في الجاهلية تسمى يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سماها النبي عليه الصلاة والسلام طيبة وسماها طابة وسماها المدينة، وكان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، حتى أنه كان إذا كان في سفر ثم رجع فإذا بدت له أعلام المدينة وأثار المدينة حرك دابته يعني حتى تسرع من شوقه إليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري.
أكمل في الأولى، هذا التاريخ بإيش؟ هذا التاريخ أكمل في الأولى الآن بالهجرة، واضح؟ طيب، أكمل في الأولى يعني في السنة الأولى من الهجرة النبوية صلاة الحضر. تقدم معنا بالأمس أن الصلاة، مو بالأمس، تقدم معنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به فرضت عليه الصلوات 5، فكان يصليها ركعتين ركعتين. وتقدم معنا بالأمس أنه فرضت عليه في اليوم كم مرة؟ فرضت عليه 2 في اليوم، فرضت عليه 2 في اليوم والليلة. بعد ما عرج إلى السماء، عرج به إلى السماء، فرضت عليه 50 صلاة، 5 صلوات تم الأمر عليها، فكان يصليها ركعتين ركعتين. لما هاجر إلى المدينة أكملت صلاة الظهر، وزيد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، كل واحدة منها زيدت ركعتين فصارت 4، والمغرب على ما هي عليه قبل الهجرة وبعد الهجرة هي ثلاث. ولهذا المسافر إذا سافر صلاها على ما كانت عليه، على ما كانت عليه قبل الهجرة. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع، يعني بعد ما صلى الجمعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة نزل في قباء، نزل في قباء، فنزل يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، والجمعة، خرج من قباء متجه إلى المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عمرو بن عوف، وجمع فيهم، صلى بهم صلاة الجمعة في وادي يسمى وادي رانونا، ولم يخرج من قباء حتى بنى فيها المسجد، يعني المدة التي قضاها في قباء بنى فيها مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه على بناء المساجد، فعلى قصر المدة التي أقامها في قباء بنى فيها المسجد الذي قال الله عز وجل فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم.
ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء.
هذا والله أعلم يعني من باب عطف الجملة، من باب عطف الجملة على جملة، ليس من باب عطف حدث على حدث، لأنه بناؤه لمسجد قباء كان قبل صلاة الجمعة، لأنه قال من بعد ما جمع، فهو جمع بعد ما خرج من قباء، جمع صلاة الجمعة بعد ما خرج من قباء، وبناء المسجد كان قبل ذلك، بناء مسجد قباء. نعم. ومسجد المدينة الغراء كذلك، لما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام ودخلها فإنه أيضا بادر إلى بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان يباشر البناء فيه بنفسه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه من المهاجرين والأنصار. طيب، الوقت انتهى، تريدون نواصل ونقف؟ طيب، وهذه يعني سنة الأنبياء، المساجد الكبار في الأرض بناها الأنبياء، المسجد الحرام بنى إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى بنى بناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والمسجد النبوي بناه النبي عليه الصلاة والسلام, وكذلك أيضا مسجد قباء. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة, والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة, والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. وفي حديث آخر فيه ضعف أنها بخمسمائة صلاة, لكن الأصح أنها بمئتين وخمسين صلاة. نعم.
ثم بنى من حوله مساكنه.
ثم بنى من حوله, من حول المسجد بنى بيوته عليه الصلاة والسلام. الظاهر أنه بنى في الأول بيت لسودة فقط, ثم لما احتاج إلى بناء بيت عائشة عندما بنى بها بنى لها أيضا بيت, وهكذا. فقال الذهبي غير أنه لا يظهر النبي عليه الصلاة والسلام بنى بيوته دفعة واحدة, إنما كلما احتاج بنى بيت بنى للزوجة التي يستجدها عليه الصلاة والسلام. ثم بنى من حوله مساكنه. نعم.
ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا.
نعم. الذين يعني هاجروا الحبشة, قلنا الهجرة الثانية كم كان عددهم, رجال ونساء؟ قرابة المئة. ففي السنة الأولى من الهجرة رجع منهم أقل من النصف, 33 رجل وثمان نساء, المجموع تقريبا يعني حدود 41-42 شخص, وهؤلاء أقل من نصف المئة الذين سافروا. نعم.
وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار.
آخى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين المهاجرين والأنصار حتى يزيل ما بينهم, يعني يزيل الوحشة عن قلوب المهاجرين. أتوا إلى بلد جديد, أرض جديدة, ناس جدد عليهم, كانوا يعني يملكون بيوت وكانوا في عز في مكة, الآن خرجوا مطرودين من ديارهم, فهذا يؤثر في نفوسهم. فحتى يزيل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآثار آخى بينهم وبين الأنصار. وذكر الشارع أنه كانوا 90 شخص يعني من المهاجرين والأنصار, فيؤاخي بين المهاجر والأنصار. وجاءت روايات أنه قد يؤاخي بين مهاجري ومهاجري, لكن الله أعلم بصحة ذلك. فكان الأصل في المؤاخاة هي بين المهاجر وبين الأنصار, وتصل هذه الأخوة إلى درجة التوارث. إلى درجة التوارث حتى نسخ التوارث بينهم بنزول سورة الأنفال, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار وأثنى على صنيع الأنصار. قال الله تعالى مثنيا عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار التي هي إيش؟ المدينة. فهذا من أسماء المدينة اسمها الدار. طيب, والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون, هذا واضح ما في إشكال, صح ولا لا؟ طيب, والإيمان, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, الآية اللي قبلها كانت في المهاجرين, من الفقراء المهاجرين. فكيف الله عز وجل يقول عن الأنصار بأنهم دخلوا الإيمان قبل المهاجرين؟ حين نعرف أن الأنصار المهاجرون هم الذين أسلموا أولا ولا لا؟ طيب, ها؟ كيف؟ أي بس الإسلام دخل مكة في البداية, يعني أهل مكة سبقوا المدينة ب13 سنة. أيوة, من قبل الهجرة. يعني ما وصل المهاجرون المدينة إلا وقد أسلم كثير من أهل المدينة, حتى ذكر أنه قل أن يكون فيها بيت إلا وفيها من أسلم أو مال للإسلام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما يجد الأنصار في أنفسهم شيء من حسد لإخوانهم المهاجرين لأنهم فضلوا عليهم بأن الرسول منهم وبأنهم هم أهل الهجرة وكذا وكذا، ما وجدوا في أنفسهم شيء ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار يؤثر، كيف؟ لا المهاجرون أفضل، أفضل من الأنصار بشكل مجمل. ليش؟ لأن الأنصار ما هي فضيلتهم؟ ما هي فضيلة الأنصار؟ من الاسم، اللقب هذا الأنصار. ها؟ لحظة 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 شيء، خليك لا لا كمل، لا تقاطعني لا تقاطعني. أقول الأنصار فضيلتهم ما هي؟ نصرة الله ورسوله، صح ولا لا؟ طيب السؤال الآن، هل المهاجرون نصر الله ورسوله ولا لا؟ نصر الله ورسوله، وزادوا على الأنصار بماذا؟ زادوا عليهم بالهجرة، زادوا عليهم بالهجرة، فهم هاجروا في الله ونصروا الله ورسوله، والأنصار عندهم الفضيلة هي النصرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حنين ماذا قال الأنصار؟ قال يا معشر الأنصار كذا وكذا، ما قال لولا الهجرة، لولا الهجرة لكنت براء من إيه؟ من الأنصار، لكن ما تنازع عن الهجرة، ما أخرج من الهجرة، لأن مرتبة الهجرة أفضل وأعلى من مرتبة النصرة فقط دون هجرة. بعد الدرس نبغى نكمل. سؤال كذا في نفسك ما قدرت تصبر عليه، تفضل. الله وياك.
المهاجرين والأنصار في أجلهم أشرابهم في أنسابهم، لأنهم من بطون قريش العشر كلها تجي على اليمن.
نعم، ما
شرف لأي عروبة بدون اليمن.
لحظة، ما نتكلم عن الموضوع أحد يقول ننفخ في البوق يعني زي ما عند اليهود، وناس قال نضرب ناقوس زي ما عند النصارى، بعضهم قال نوقد نار، فاختلفوا. وقال عمر لماذا لا نأمر رجل ينادي الناس بالصلاة، يلا الصلاة جامعة ونحو ذلك. فرجع واحد منهم من الصحابة قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فهو في النوم فرأى أري الأذان، باختصار أري الأذان، فلما استيقظ أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها رؤيا حق، إلقه على بلال فهو أندى صوتا منك. فلما جاء وقت الأذان قام بلال يؤذن، وإذا بعمر يجي وهو يجر رداءه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد أريت في منامي مثل هذا، يعني حتى عمر بن الخطاب رأى في المنام من يلقنه إيه؟ من يلقنه الأذان. وفي دروس سابقة في السيرة النبوية ذكرت يعني ما ذكر بعض أهل العلم من الحكمة في كون أنه الأذان جاء عن طريق رؤيا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اختيار مكان المسجد كان عن طريق إلهام ولمته الناقة وأمرت به. ولهذا لما كان يقال الرسول عندنا تنزل عندنا وكذا قال دعوها فإنها إيش؟ فإنها مأمورة، ما أطل به الكلام، من يريده يرجع إليه. نعم.
وغزوة الأبواء بعد في صفر.
نعم، واصل
هذا. وفي الثانية الغزو اشتهر.
نعم. إلى يقول بدأ المؤلف يتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وباختصار كان الجهاد اللي هو المسلح، الجهاد العسكري بالسلاح، كان في أول أمر حراما، حرام ما يجوز أن الرجل من المسلمين يقاتل المشركين. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكانوا مأمورين بكف اليد عن المشركين ولو حتى من باب المقابلة، ولو من باب المقابلة. ولهذا تقرأون في السيرة إنه سمية تموت في التعذيب وياسر يموت في التعذيب وفلان يعذب، والصحابة والرسول قبل ذلك ما أحد منهم يمد يده على المشرك، مع أن في قلوبهم العزة وفي قلوبهم الحمية وفي قلوبهم كل شيء، وأصحاب شجاعة مفرطة، ولكن ما الذي يمنعهم من التدخل باليد؟ الوقوف عند حدود الشرع. ما كانت عواطفهم وحماستهم تغلب التزامهم بدينهم، كانت عواطفهم مقيدة بقيود الشرع، قال الله وقال الرسول. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ تشريع الجهاد. أول ما نزل في الجهاد المسلح الإذن،